أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المقام الثاني، أهل الشرك والإلحاد. تحدثنا في إطار الطهارة الذاتية لمطلق الإنسان عن الطهارة الذاتية لأهل الكتاب، وفيما يلي نتطرق إلى موضوع الطهارة الذاتية للمشركين والملحدين. ذكرنا سابقا بأن الكفر متقدم على الشرك، والشرك متقدم على الإلحاد، ومن هذا المنطلق قدمنا البحث عن طهارة الكافر الكتابي، وفيما يلي يكون البحث عن طهارة المشركين ومن ثم أهل الإلحاد. وقبل الدخول في البحث نشير إلى أمرين من باب المقدمة. الأمر الأول في معنى المشرك بحسب المصطلح القرآني. المشرك في مصطلح القرآن الكريم هو من يعبد الأصنام، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذه الآية المباركة ناظر إلى هذا المعنى في هو من يعبد الأصنام. طبعا شيخ مخلو في بالكم البحث عن معنى الشرك ومراتب الشرك هذا يحتاج إلى بحث مفصل في القرآن الكريم، لأنه هناك استعمالات مختلفة في القرآن الكريم. هذه من المعاني خلوا في بالكم من المعاني التي استعمل فيها لفظ الشرك في القرآن الكريم هو هذا المعنى، وإحنا فعلاً نتكلم عن هذا المعنى بما أنه يتعلق بمحل بحثنا. هذا اللي أريد أقول حتى لا يصير التصور بأنه أنا أريد أنطي كل معاني الشرك في هذه الآية، لا مو هالشكل. على أي حال، من الجدير بالذكر أن المشركين ما كانوا يعتقدون بأن الصنم خالقهم، بل كانوا يشركونه في عبادة الله تبارك وتعالى ليقربهم إليه منزلة عنده، كما ورد في القرآن الكريم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. حيث كانوا يعتقدون بأنها تشفع لهم عند الله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والحال أن الشفاعة تختص بالله تعالى. بالله تعالى، قل لله الشفاعة جميعا، أي لا يمكن لأحد أن يشفع من دون إذنه. وفي آية أخرى نقرأ: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا بالنسبة إلى معنى من معاني الشرك في القرآن الكريم. وهناك نوع آخر من الشرك الذي ناظر إليه القرآن ونهى عنه، وهو أن بعض أتباع الديانات السابقة كانوا يعبدون أنبياءهم، وقد قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وقال في تحذير المسلمين مما ابتلي به أتباع الديانات: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الدوافع التي دفعت للشرك في العبادة، يمكن نذكر هذا المعنى، أنه كان دافع العرب من الشرك في العبادة هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى، كما أشار إليه القرآن الكريم عن لسان المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولعل السبب في اختيار الأصنام كان من جهة أن الإنسان بما أنه يأنس بالمحسوسات أكثر من الأمور غير المحسوسة، كانوا يتخيلون أنها تمنحهم، يعني الأصنام تمنحهم التركيز الفكري وتشد انتباههم في التقرب إلى الله تعالى، وتمنع من شرود الذهن. ولكن هذا ليس إلا زعما باطلا، لأن وجود الصنم أمام المصلي يكون سببا لتوجه الذهن إلى شيء محدود وتافه، وفي حين أن التقرب إلى الله تعالى أساسا يحصل بالتوجه إليه تعالى فحسب، من دون واسطة شيء في العبودية. لقد سعى الدين الإسلامي منذ اليوم الأول على محاربة الشرك، وكانت الغاية من ذلك إنقاذ الإنسان من الخضوع لما يصنعه بيده، ويقبل التغيير والفناء. يدعوه إلى ماذا؟ إنقاذ الإنسان من هذا الشيء إلى عبادة إله ما وراء ذلك، يكون له الثبات والدوام، وهو الله تبارك وتعالى. ولذلك نرى أن القرآن الكريم يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني في من أطلق عليه المشرك في الأخبار: لا ريب أن لفظ المشرك يطلق على من يتقرب إلى الله تعالى بعبادة الأصنام، ويشملهم قوله تعالى: إنما المشركون نجس. إلا أننا نجد أنه أطلق لفظ المشرك في الموروث الديني على بعض الفرق والتيارات نظراً لمتبنياتهم العقدية، مع أن الآية التي تلوناها عليكم على مسامعكم لا تشملهم. راح نستعرض هذه الفرق والتيارات، منها أولاً أو الرقم واحد الثانوية، وهي فرقة تقول بالشرك في مقام الذات، أي تعتقد بوجود إلهين للعالم، إله النور وإله الظلمة، وإله الخير وإله الشر. بإمكانكم تراجعون إلى كتاب شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي صفحة 284. رقم اثنين النصارى، حيث يعتقدون بالأقانيم الثلاثة، وتعني الأب والابن والروح القدس، ويقصد النصارى بالأقنوم الأول يعني الأب، ويراد به عندهم الذات الإلهية المجردة من الابن والروح القدس، ويدعون أنه الأصل والمبدأ لوجود الابن مع عدم سبقه للابن في الوجود، بل يعتقدون أن الابن أزلي الوجود كذلك ولم يسبق أحدهما الآخر. أما الأقنوم الثاني يعني الابن، فيقصد به عندهم كلمة الله المتجسدة وهو المسيح، ويزعمون أن الابن مساو للأب في الوجود، وأن الأب خلق العالم بواسطة الابن، وأن هذا الابن هو الذي نزل إلى الأرض بالصورة البشرية فداءً للبشر، وهو الذي يتولى محاسبة الناس يوم القيامة على حد قوله. أما الأقنوم الثالث وهو الروح القدس عندهم، فيدعي النصارى أنه مساو للأب والابن في الذات والجوهر والطبع، وهو في اعتقادهم روح الله الذي يتولى تأييد أتباع المسيح وتطويره. وهذا ما ذكره الشهرستاني في كتابه الملل والنحل قائلا، ويعنون بالأقانيم الصفات كالوجود والحياة والعلم، وسموها الأب والابن وروح القدس، وإنما العلم تذرع وتجسد دون سائر الأقانيم، إلى أن يقول ويعنون بالكلمة أقنوم العلم، ويعنون بروح القدس أقنوم الحياة. وهناك آراء حول كيفية تجسد العلم بالمسيح، لا يهمنا التعرض إليها. الثالث الأشاعرة، حيث ذهبوا إلى أن صفاته تعالى زائدة على الذات، وإن كانت قائمة بها. تفتوا شلون؟ رابعا الكرامية، وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني، وقاعدة مذهبه التجسيم وتوصيف الواجب بأمور حادثة. طبعا هذا إذا أردتوا تراجعون بالنسبة إلى الملل والنحل للشهرستاني المجلد الأول صفحة 221، وبالنسبة إلى عرض خدمتكم الأشاعرة أنه صفاته تعالى زائد على الذات، تقدرون تراجعون شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار صفحة 183. وبالنسبة للكرامية أيضا بحوث في الملل والنحل للشيخ السبحاني المجلد الثالث صفحة 202. الخامس القدرية، القدرية حيث إنهم زعموا أن العباد خالقون لأكسابهم، أكسابهم يعني لأفعالهم، ما يكتسبون يعني ما يصنعون لأكسابهم، وكل حيوان محدث لأعماله، هو الذي يعني لوحده يصنع ما يصنع، وليس لله زعموا، بل أنهم زعموا أن العباد خالقون لأكسابهم وكل حيوان محدث لأعماله وليس لله في شيء من أعمال الحيوانات صنع. وذكر أكثرهم أن الله عز وجل غير قادر على مقدور غيره، وإن كان هو الذي أقدر القادرين على مقدوراتهم، هو الذي أعطاهم القدرة، ولكن هو شنو؟ هو لا يصنع مصنوعاتهم، هو غير قادر على خلق أفعالهم. هذا الكلام تقدرون تشوفونه في كتاب أصول الدين لعبد القاهر البغدادي صفحة 135. وقد يطلق على القدرية المفوضة أيضا كما أشار إلى ذلك في تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس صفحة 391. قال الشيخ المفيد: والتفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال والإباحة بما شاء من الأعمال. هذا تجدونه في تصحيح اعتقادات الإمامية صفحة 47 هذا التعريف. وفي الخبر عن أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه: والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك. السادس الخوارج. فعن الفضيل قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل، فلما قعدت قام الرجل فخرج، فقال لي، يعني الإمام سلام الله عليه يسأل من؟ يسأل فضيل: يا فضيل ما هذا عندك؟ يعني شنو رأيك بالنسبة لهذا الشخص؟ ما هذا عندك؟ قلت: وما هو؟ من هو؟ شنو هو؟ قال، يعني الإمام قال: حروري. حروري يعني نسبة إلى حروراء أطراف الكوفة، ينسبون الخوارج إلى تلك المنطقة فيقال لهم حروري. قال: حروري. قلت: كافرون؟ قال: إي والله مشرك. زين. السابع المرائي في مقام العمل. فقد ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: كل رياء شرك. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الله عز وجل: أنا خير الشركاء، من عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك. بعد ليه توقع من عندي أنه أنا شنو أعطي المثوبة مثلا؟ وعن شداد بن أوس، هذه من الطرق العامة، أنه بكى فقيل له ما يبكيك؟ قال شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأبكاني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي الشرك والشهوة الخفية. قلت يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكن يراءون بأعمالهم. الحديث يستمر في تكملة. وعن أبي عبد الله عليه السلام، هذا موجود، هذا الحديث الذي نقلته الآن هذا موجود مذكور في مسند أحمد المجلد الرابع صفحة 124، ومجمع الزوائد المجلد الثالث صفحة 201، والمعجم الكبير المجلد السابع صفحة 285. وعن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله، إنما يطلب تزكية النفس. الحديث أيضا يستمر. الثامن المتبع للشيطان. فقد روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال يطيع الشيطان من حيث لا يعلم فيشرك. وفي رواية ضريس قال عليه السلام شرك طاعة وليس شرك عبادة، يعني الذي يعصي الله تبارك وتعالى باتباعه للشيطان هذا يكون ماذا؟ أيضا يطلق عليه مشرك، هذا وإنما هو شرك طاعة وليس شرك عبادة. وهذا الشرك هو المقصود في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فعن ابن عباس يقول بأنه لم يأمروهم أن يسجدوا لهم ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم، أطاعوا الرهبان بمعصية الله فاستماهم الله بذلك ماذا؟ أربابا. هذا الكلام الذي نقلته عن ابن عباس مذكور مولانا في جامع البيان المجلد العاشر صفحة 149. فإن المستفاد من هذا الخبر وغيره من الأخبار الواردة في هذا المضمار أن الذين اتخذوا الرهبان والأحبار من دون الله والمسيح كانت إطاعتهم لهم في معصية الله، ولا يستفاد من هذه الأخبار أنهم كانوا يعتقدون بربوبية الرهبان والأحبار. وهناك جماعات أخرى استعمل فيهم لفظ المشرك مع عدم شمول قوله تعالى إنما المشركون نجس، يعني هذه الآية لا يشملهم. هذه إلى هنا إحنا استعرضنا أمرين من باب المقدمة. نريد ندخل في أقوال القائلين بطهارة المشركين، وإن شاء الله هذا ما سنتطرق إليه في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.